إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقدر هداني الله وإياك سبيل الرشاد في نفسك الآن واديا فسيحا ليس فيه بنيان قائم وليس به شيء من مواد البناء ولا أنقاضها. وقدر في نفسك أيضا أن بهذا الوادي رجلا قائما به، وإذا بهزة أرضية أو عاصفة سماوية قد ألقت إليه من قمة الجبل بقطع من الصخور والحمم وبنثارات من الفضة والذهب، وأن هذا تكرر معه مرة وثانية وثالثة. ثم تأمل الآن، هل تجد عاقلا في الأرض ممن متعه الله رب العالمين بذرة من ذرات العقل يمكن أن يضع تصميما لمدينة جامعة ببنايات شاهقة وطرق منتظمة وسور منيف، مستخدما ما قد وقع إليه من تلك الصخور والحمم وما قذف إليه من قمة الجبل من نثارات الذهب والفضة، وهو يقدر أنه سيتكرر هذا العمل وهو ملفع بالإبهام والغموض، لا يدري متى يقع، بل لا يدري هل سيتكرر وقوعه أو لا يتكرر. هل يمكن أن تتصور عقلا أن إنسانا أعطاه الله رب العالمين مسكة من العقل يمكن أن يضع تصميما لمثل هذه المدينة العظيمة مستخدما تلك المواد التي ألقيت إليه من قمة الجبل، وربما ألقيت إليه على غير انتظام وعلى وجل؟ لا يمكن في بداهة العقل أن يتصور العقل أن إنسانا يضع تصميما بمثل هذه القوة، بل بما هو أحط منها بما لا يقاس، مستخدما تلك المواد التي ألقيت إليه على غير انتظام وعلى غير ترتيب يعهد في بداهة العقل. والآن أخرج بهذا من حد العسر إلى حد الإحالة والاستحالة. هل يمكن أن يضع تصميما ما لمدينة كبيرة عظيمة مستخدما تلك المواد، ثم إنه يقوم فيضع في كل مرة لوقا قدرنا أن الطبيعة قد حبته بما يريد، فيقوم في كل مرة فيضع سقفا لا أساس له ولا عمود يرتفع عليها ويقوم، وإنما هو قائم بذاته من غير أن يقيمه غيره. ثم إنه قد يلقى إليه بالزخارف والنقوش وبالحلي والشيات قبل أن يلقى إليه بما يمكن أن يكون أساسا للبنيان وعمادا له. هل يمكن أن يتصور العقل ذلك أم هو في حد غير المعقول، في حد غير المستطاع، في حد المستحيل الذي لا يمكن أن يتصوره العقل بحال؟ ولكنك إن عدت إلى حقيقة الأمر علمت أن الرجل الذي قام هذا المقام هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قام من أول يوم ألقي فيه باللبنات الأولى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوضع تصميما جامعا بأمر الله رب العالمين لمدينة جامعة منيفة سامقة البنيان تطاول السماء للسحاب. فأما الرجل فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المدينة فهي هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله رب العالمين على قلب محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مواد بناء هذه المدينة العظيمة مما كان ينزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحجارها ومن ذهبها ومن فضتها ومن حليها ومن شياتها، فهو ما ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآيات والنجوم والسور. والنجوم جمع نجم، والنجم بالنسبة للقرآن هو ما ينزل من آيات الكتاب العزيز في مناسبة أو دفعة واحدة. فكل ما نزل من آيات القرآن العظيم في مناسبة ملحوظة معهودة بأسباب نزولها أو غير ملحوظة بسبب ثانوي في أسباب النزول، وإنما هي بسبب ابتدائي لهداية الخلق إلى سبيل الرشاد، كل مجموعة من الآيات نزلت دفعة واحدة فهي نجم من نجوم القرآن العظيم. فأما ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم من مواد بناء المدينة الجامعة فهو ما تنزل إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا على غير معرفة منه بزمان نزوله صلى الله عليه وسلم ولا توقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يمكن أن يأتي من عند الله رب العالمين على وجه التفصيل. عندما كانت تنزل الآيات والنجوم والسور يضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضعها الذي هو لها. النبي صلى الله عليه وسلم قد تكامل له البنيان دفعة واحدة منذ أنزل الله رب العالمين عليه أول ما أنزل في غار حراء، ثم توالت بعد ذلك آيات القرآن ونجومه وسوره تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يكون بين نجوم السورة الواحدة عدة من السنين تكاد تفوت أصابع القدمين. وإذا ما نظرت في سورة البقرة التي بين أوائل ما نزل منها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزل من سورة البقرة ومن القرآن، كما يقول العلماء رحمة الله عليهم 9 سنين أنزل الله رب العالمين أوائل سورة البقرة، لا من أوائلها التي تراها أنت الآن في ترتيب المصحف، بل على أسباب النزول وزمانه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله رب العالمين فرض الصيام، وأنزل الله رب العالمين تحويل القبلة، وأنزل الله رب العالمين فصل الخطاب في أول قتال وقع في الإسلام، وكل ذلك وقع في السنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت آخر ما نزل من كتاب الله رب العالمين آية نزلت هي آخر آية نزلت في القرآن وهي في سورة البقرة، ونزلت في أواخر السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي البقرة المشرفة المكرمة في سورة البقرة في كتاب الله رب العالمين 84 آية نزلت نجوما على حسب المعروف من أسباب النزول في 84 مرة، في كل مرة ينزل جبريل عليه السلام ببعض سورة البقرة، لا على هذا الترتيب المصحفي الذي تراه الآن، بل تنزل نجوما ربما كان ترتيبها في المصحف مخالفا لزمن نزولها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 9 سنين تنزل فيها سورة البقرة وتستتم بتمامها، يقول صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآية في الموضع الفلاني من السورة الفلانية. المدينة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله رب العالمين من أول لحظة أنزل الله رب العالمين فيها أول كلمة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، إلى أن استتم الوحي بتمامه في آخر ما نزل على قلب النبي، كلما نزلت آية على تباعد الزمان بين أوائل السورة وأواخرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في الموضع الفلاني. ثم تنظر الآن في سورة البقرة فتجدها كالكلمة الواحدة، لا تفاوت ولا اختلاف. وأما الرجفات التي حدثت للرجل صاحب السهم تنزيلا على المثال المضروب، فهي الأحداث الكونية التي كانت تقع، وتلك الأحداث التي كان يتفاعل بها المجتمع المسلم من سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمر الدنيا والآخرة. فتنزل الآيات من عند الله رب العالمين، وكأن الله رب العالمين أخضع ما يحدث في الكون لمقدرات نزول الكتاب العزيز، ولم يكن ما يحدث في الكون من أحداث يقول عنها العلماء رحمة الله عليهم إنها من أسباب نزول القرآن العظيم، لم يكن ذلك علة لا مباشرة ولا غير مباشرة لنزول القرآن العظيم، بمعنى أن الحدث لو لم يقع لم تكن الآية ولم يكن النجم من القرآن ولم تكن السورة لتنزل على قلب النبي العدنان. وقع الحدث أم لم يقع، كانت الآية تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الأحداث الكونية التي تجري في دنيا الناس فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك قلوب العالمين ولا يملك مقدرات الأكوان علويها وسفليها، أما رب العزة سبحانه الذي القرآن كلامه سبحانه وتعالى سبحانه، والذي الكون من نظامه ومن وضعه ومن خلقه، فالله رب العالمين يجعل أحداث الكون خاضعة لما يجري في هذا الكون من مجريات أحداثه، ثم يأتي البيان القرآني نازلا على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يكن في القرآن من إعجاز إلا هذا الإعجاز وحده لكفى به دليلا عند أصحاب العقول المفكرة وعند أصحاب البصائر المبصرة. لو لم يكن في القرآن إلا أن الله رب العالمين أنزله في 23 عاما نجوما مفرقة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر من الله رب العالمين وبتوفيق من الله رب العالمين منزل القرآن لكي يضع هذه الآية في سورتها، ويجعل هذه السورة تالية لكذا من السور وسابقة لكذا منها. الله رب العالمين يجعل ذلك كذلك في 23 عاما، ليعلم الخلق كل الخلق أن القرآن من عند الله رب العالمين، وأنه ليس من تأليف محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى صحبه وآله أجمعين. لو أنك رجعت إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفكرا وناظرا معتبرا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حيرة من أمر نفسه ومن أمر قومه، قبل أن ينبئه الله رب العالمين ويعلمه أنه هو النبي المجتبى والرسول المصطفى الذي بعثه الله رب العالمين بين يدي الساعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قومه فيجد الرجل منهم عاقلا كل العقل في تجارته وفي حديثه ومنطقه، سفيعا كل السفاهة فيما يعتقده وما يدين به. يحمل الرجل منهم فأسة، ويأخذ الرجل منهم قدومة، ثم يذهب إلى صخرة غفل لكي يسويها نحتا لتصير له إلها معبودا. فإذا ما سواها بعدما عالجها بفأسه وأسقط القدوم على أم رأسها مرارا متكررات، إذا ما سواها في عينه الكليلة مبصرة حية وهي لا تبصر ولا تحيا ولا تتمتع ببصر ولا حياة، ولكن الشيطان كذلك يسول له، وهو الذي صنعها بيديه، وهو الذي كأنما أنشأها إنشاء وصنعها إلها من عدم. إذا ما كان ذلك كذلك في عين بصيرته الكليلة أخذ يعبدها ويتقرب إليها ذبحا بالقرابين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى هؤلاء من قومه فيعجب لهم العجب كله، ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال أهل الجزيرة بإطلاق. فأما في شمال الحجاز فعصابات يهود قد نشبت مخالبها في الأرض الطيبة ونسيت موسى وربه واتخذت الذهب وثنا معبودا من دون الله رب العالمين. وأما النصارى من نصارى الشام ونجران في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد مزقتهم خلافاتهم المذهبية وصاروا بددا وشيعا يكفر بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا بالضلال المبين. وهناك في أقصى الشمال يتطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا الفرس قد اتخذت نارها في معابدها، ثم تقربت إليها عابدة إياها من دون الله رب العالمين. الحيرة تأخذ بمجامع قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الحيرة التي ذكرها الله رب العالمين في معرض الامتنان على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. هي تلك الحيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل في أطواء ظلماتها، ويسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع السدف، سدف الظلمات سدفا بعد سدف متراكمات على مكة وما حولها من أطواء العالم جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف بعيدا عن صخب العالم ولجبه، بعيدا عن ضوضائه وما فيه الناس من معترك الحياة الوضيعة، في السفح يتعاجبون تعاجب الأطفال. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي قمة الجبل في غار حراء متطلعا إلى أجواج السماوات مقلبا وجهه في صفحاتها، يقلب الطرف مع القلب في هذا الخلق كيف يموج بالحكمة الحكيمة وبالقدرة القادرة. يتطلع إلى رب الأرض والسماوات، إلى الذي خلقه وفطره وسواه وأنشأه. عسى الله رب العالمين أن يخرجه من حيرته، وأن يخرج الله رب العالمين العالم على يديه من ظلمات ما هو فيه. ثم يأذن الله رب العالمين لليل المدلهم الذي طال واشتدت ظلماته وكربه، يشتد هذا الظلام ويتلهم على العالم جميعا. يأذن الله رب العالمين لذلك كله أن ينزاح على يد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي أمين الوحي إلى أمين الأرض صلى الله عليه وسلم، بل إلى أمين الأرض والسماوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجب أن تكون أول كلمة أنزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، وهو النبي الأمي المختلي في غار حراء الذي لم يكتب ولم يخط بيمينه يوما من الدهر حرفا، والذي لم يقرأ في كتاب صلى الله عليه وسلم، بل هو النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عجب أن يكون النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول لقاء بوحي السماء إلى الأرض في آخر كلام السماء إلى الأرض نزولا وحيا كتابا منزلا، أن تكون الكلمة التي بددت بنورها كل الظلمات مبدوءة بكلمة واحدة متعلقة، أن يكون الكتاب العظيم معجزة للنبي الأمي المبعوث في الأميين ومنهم، والله إنها لعجيبة كافية وحدها. أن يكون النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي جاء الوحي من السماء إلى الأرض على قلبه وعلى لسانه ويديه، أن يكون وحي السماء إلى الأرض آتيا لنبي أمي مبدوءا بكلمة اقرأ، وأن تكون المعجزة الباقية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمي بعث في أميين، أن تكون معجزته الباقية كتابا. وإنها لعجيبة متفردة، لأن الله رب العالمين وحده والذي يلفت أنظار الخلق إلى ما يأتيه بأثر القدرة الباهرة القادرة في دنيا الناس، عسى أن يلتفت المخاليق البهازيل إلى قدرة الله رب العالمين القادرة. هؤلاء المخاليق الذين نواصيهم بيد الله رب العالمين وحده، والذين يذلون ويخضعون لأحقر من في الأرض، ولا يتطاولون إلا على رب الأرض والسماوات العلا. فاللهم ارزقنا تقاك، وارزقنا ما يقربنا من جنتك، وخذ بأيدينا إليك، واصرف عنا الأذى والضر برحمتك، إنك على كل شيء قدير. ينزل جبريل الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ ليزيل حيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي استبدت بنفسه، ولكي يشرق النور في أطواء قلبه وكان منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الأمر يتتابع بعد على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإنك لتتأمل في قول الله رب العالمين في أول وحي السماء إلى الأرض، اقرأ باسم ربك، وترى كيف يضيف الله رب العالمين ذاته للنبي بالربوبية، كما يضيف الله رب العالمين محمدا إلى ذاته بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، فالله رب العالمين يضيف محمدا إليه هاهنا بالعبودية، ويضيف ذاته القدسية لنبيه صلى الله عليه وسلم بالربوبية، كأنما يقول لنا الله رب العالمين هو لي وأنا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنها لأول مرة يطالع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه وبصفحة قلبه ملك الوحي الذي أنزل الله رب العالمين بسبيله وعن طريقه الوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن طبيعة الملائكية لتختلط هاهنا بدءا باختلاط غير عضوي، وإنما بنور إشراقها على الطبيعة النبوية البشرية، فيحدث في حال النبي ما يحدث عندما يغطه أي يضمه بجهد وشدة جبريل عليه السلام، يقول حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى أخذ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ثم جاء بعد ذلك قول الله رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق. انظر إلى الكلمة الأولى في وحي السماء الأخير إلى الأرض، إلى قلب نبي أمي في أميين صلى الله عليه وسلم، اقرأ مرة وثانية وثالثة، وفي الرابعة اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول إنه هو ربك، واختار له لفظ الرب مضافا إلى ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليدله على أني أنا الذي ربيتك، وما كنت بعد أن ربيتك بالذي يفزعك، لأن النبي أخذ منه الفزع لهذا الموقف الذي لم يعالجه من قبل، فأتى لفظ الرب ليدخل السكينة على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنا الذي ربيتك، خلقتك من علق، ما كنت بعد أن خلقتك علقا لأدعك بعد ذلك وقد سويتك خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليقر قرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المعجزة التي أنزلها الله رب العالمين
على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول سورة من سور الوحي، عندما جاء أول لقاء بين السماء والأرض في خاتمة رسالات السماوات إلى هذه الأرض ومن عليها، يأتي في أول سورة من سور الوحي قصة الإنسان في هذه الأرض، بل قصة الأرض ومن عليها من الأناسي مطوية في تضاعيف الكتاب العزيز، قصة الإنسان الذي خلقه الله رب العالمين من خلق من علق بعدما لم يكن شيئا مذكورا، ثم من الله رب العالمين عليه بالتعليم بالقلم، فلما أن استوى ظن أنه استغنى، لما أن رآه استغنى عن ربه تبارك وتعالى، كفر وعاث في الأرض فسادا، كأنه لا يعلم أن إلى الله رب العالمين الرجعة. الله رب العالمين في أول لقاء السماء بالأرض على قلب النبي في آخر وحي السماء إلى الأرض في القرآن العظيم يلخص لنا قصة الإنسان في الحياة كما ذكرها الله رب العالمين في أكثر من موضع من القرآن العظيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. انظر كيف لخص الله رب العالمين قصة الإنسان بعدما دعا الله رب العالمين عليه، والدعاء لا يكون إلا من عاجز، ولكنه أخذ بالأسلوب الفصيح عند العرب بدعاء عليه بأن يموت مقتولا وهو أشد ما يعالج الناس في الحياة. قتل الإنسان ثم متعجبا من كفره، ما أكفره، من أي شيء خلقه. يحتقر الله رب العالمين ما خلق منه الإنسان في أصله ذاكرا إياه على وجه التحقير، من أي شيء خلقه، مستفهما على وجه التحقير مع التقرير، لأن الإنسان يعلم من أي شيء خلق. ثم يفصل الله رب العالمين من بعد الإجمال، من نطفة مستقذرة يستقذرها الإنسان إذا ما أصبح فوجدها في ثيابه لا يطيق لها رائحة ولا لها منظرا. الإنسان خلق من هذا الأصل الذي ذكره الله رب العالمين، من نطفة خلقه فقدره. انظروا إلى الإعجاز في هذا، ليس الإعجاز البياني وحده المتبدي هاهنا، بل الإعجاز في خلق الإنسان الذي يتمرد على الله رب العالمين، من نطفة مهينة من ماء مهين جعله الله رب العالمين في قرار مكين، يخلق الله رب العالمين من تلك النطفة المحتقرة خلقا سويا، أنشأه الله رب العالمين وسواه، ولخلقه الله رب العالمين وعدله وعدله، ثم أصبح صحيحا يدب على قدميه، وجعل الله رب العالمين سائر الحيوانات تسير أو تدب في الأرض على أربع، وجمل الله رب العالمين خلق الإنسان وشق له سمعه وبصره، وجعل له الفؤاد والذاكرة، وجعل الله رب العالمين له البيان والمنطق، وهي نعمة عظيمة من نعم الله رب العالمين على الإنسان. الله رب العالمين خلق ذلك كله مما تعلمون ومما لا تعلمون، فأما ما تعلمون فهو تلك النطفة التي تعلمونها والتي تستقذرون. قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفر الإنسان بنعم الله رب العالمين، لأن الإنسان إذا ما رأى نفسه استغنى بما آتاه الله رب العالمين، تمرد على خالقه وعلى خالق الأرض والسماوات العلى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، أخرجه الله رب العالمين من بطن أمه، كيف خرج من موضع العفة منها، من هذا المكان الضيق، كيف يسر الله رب العالمين له الخروج مما هو فيه من ضيق، ومن شدة تعالجها أمه تكاد تزهق منها روحها في حال الوضع، من كروبات مدلهمة بظلماتها، ثم ييسر الله رب العالمين له سبيل الخلاص، ويسر الله رب العالمين للإنسان في الحياة سبيله بما آتاه الله رب العالمين بعد من سن تقطع ومن يد تدفع، فإذا ما شق وهب شبابه وزاد عنفوانه، أداه الله رب العالمين ما يحكم الشباب من عقل يستتم مع الأيام والليالي. فإذا ما استتم بشيخوخة ضافية أداه الله رب العالمين الرحمة والبر مما خلف من أولاد أو ممن حوله من آل الخير ومن أهله. الله رب العالمين يسر السبيل للإنسان، ثم إن الله رب العالمين أمات الإنسان فأقبره، وكرم الله رب العالمين جيفة الإنسان بعد موته، فجعل للإنسان قبرا يقبره فيه. لما أماته الله رب العالمين وهو الذي وهب الحياة، وهو الواحد سبحانه وتعالى الأحد، وهو القادر على أن يسلب الحياة من بعد العطاء، ثم يميته متى شاء فيقبره في قبره الذي يضم رفاته. الله رب العالمين لم يجعل الإنسان ملقا هملا بعد أن يموت كجيف الحيوانات بسائرها، بل جعل الله رب العالمين كرامة ظاهرة للإنسان أنه لما أماته أقبره وجعل له قبرا يواري جسده بعد الموت، ثم إذا شاء أنشره. ولم يأتي بقوله إذا شاء إلا في حال النشور، ليعلم الناس أن أمر البعث إلى الله رب العالمين وحده، وأن الله رب العالمين إذا شاء أمات الخلق أجمعين. إذا شاء بعث الناس أجمعين، خلقهم كنفس واحدة وبعثهم كنفس واحدة، لأن الله رب العالمين على كل شيء قدير. هذا القرآن الذي أنزله الله رب العالمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشبع من النظر فيه أهل البصيرة. فتأملوا فيه عباد الله وأقبلوا عليه بذوات قلوبكم. عسى الله رب العالمين أن يفتح لنا في القرآن فتحا مباركا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختاره الله رب العالمين على عينه واصطنعه لنفسه واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المحتد الطاهر، من الصلب الطاهر إلى الرحم الطاهر، لم ينله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفاح الجاهلية شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمله ربه تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، اختاره الله رب العالمين لكي يكون النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نبي بعده، ثم هو واسطة العقد وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إليه في يوم الفتح عندما جلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسه، لما أظفره الله رب العالمين ونصره على القوم الذين أخرجوه، وملكه الله رب العالمين البيت والحرم بأمر الله رب العالمين ليطهرها من الأوثان والأصنام، جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعبد الله بن أبي السرح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمان حتى ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فمن لقيه متعلقا بأسار الكعبة فليقتله متعلقا بها. إلا أنه ذهب إلى عثمان رضوان الله عليه فجاء به مستشفعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والقوم من الأصحاب حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشفع عثمان مرة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وصمت، ثم مرة ثانية فصمت، ثم ثالثة فشفعه النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أبي السرح فأخذ بيده ومضى. فلما أمضى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما كان فيكم من رجل رشيد يقوم لهذا الرجل بعد أن لم أقبل منه البيعة إذ بسط إلي يده أما كان منكم من رجل رشيد يقوم إليه فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم الغيب وما ندري ما في نفسه، فهل لا أشرت إلينا بعينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين، صلى الله عليه وسلم. لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر الله رب العالمين لظاهرة من الظواهر الكونية العظيمة أن تقع مواكبة مصاحبة لموت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فكسفت الشمس. فلما أن كسفت الشمس مصاحبة بذلك لموت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، قال القوم إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو نبي الصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبي الحق، ما فيه من زيف وما به من ريب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان حاشا لله رب العالمين ممخرقا من كهان الجاهلية لاحتبل الفرصة ولا شعها في الناس قبل أن يشيعوها. إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم ابني، ولم يكن الأمر كذلك في حقيقته، فخرج إليهم النبي مسرعا وكأن موت ابنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعنيه بقدر أن يصحح للمسلمين عقيدتهم، فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله رب العالمين لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها وجويريات من جوار المدينة قد أصبحن يضربن بالدف في هذا العرس وفي صبيحته ويتناشدن ببعض الأشعار مما كان من ذكر شهداء آبائهن في بدر رضوان الله على الصحابة أجمعين، فلما أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبها منها ولم يشر عليها بها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم عودي إلى ما كنت قائلة قبل ودعي هذا الذي تقولين، كأنما ينظر إلى قول الله رب العالمين ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على هذا النبي الطاهر وعلى قلبه الطاهر في بقعة طاهرة من بقاع الأرض ينزل الله رب العالمين كلامه الطاهر بنبي وحيه الطاهر برسول الوحي وأمينه جبريل عليه السلام على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما القرآن فهو المعجزة الباقية للنبي الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بحث العلماء في مواطن الإعجاز في القرآن العظيم على أن وجها عجيبا من وجوه الإعجاز لم يتكلم فيه أهل العلم رحمة الله عليهم على كثرة ما بحثوا ونقبوا في أطواء الإعجاز في كتاب الله رب العالمين. هذا الوجه من وجوه الإعجاز في القرآن العظيم، وربما كان الوجه الأول الذي وقف العرب ويقف الناس أجمعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بسببه أمام القرآن في دهشة وفي حيرة وفي عجز عاجز دليل أن يفكر أحدهم من أهل العقل أن يأتي بما يعارض به الكتاب العزيز. هذا الوجه من وجوه الإعجاز الذي لم يوفى حقه عندما نظر العلماء عليهم رحمة الله رب العالمين في إعجاز القرآن. هذا الوجه من وجوه الإعجاز هو أن القرآن لأنه كلام الله رب العالمين وآياته البينات والذي يشهد على قدرة الله رب العالمين، يذكر الله رب العالمين فيه أنه رفع السماوات وأنه دحى الأراضين وأنه أجرى البحار وفجر الأنهار وأنه خلق الأناسي، الذي يريد أن يعارض القرآن العظيم يقول أنه صنع ماذا؟ يقول إنه أتى بأي شيء؟ يقول إنه خلق أي شيء. إن هذا الموطن في القرآن العظيم يدل دلالة قاطعة على أنه من عند الله رب العالمين ذي الجلال، على أنه من مالك القوى والقدر. الذي يريد أن يعارض القرآن العظيم في ذكر القرآن لخلق السماوات والأرض بأي شيء يعارض هذا البيان المعجز، لا في جرسه الصوتي في نظامه الصوتي البادي فقط، ولا في معانيه الكامنات، ولكن في جلالة فخامته فيما يدل على عظمته الذي تكلم به والذي أنزله على قلب حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم، إذ يقرر فيه أنه خلق السماوات ورفعها من غير عمد، وأنه يجري الرياح، وأنه أهلك الأولين ويهلك الآخرين، وأنه خلق الناس. الذي يأتي الآن ليعارض القرآن وقد تحداه القرآن في أمر الخلق بأن يخلق ذبابة أو جناحها، فما كان إلا العجز الذليل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بما يعارض أهل العجز رب الإعجاز ورب هذا النبي الأمين الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ماذا يقول المخاريق الضعاف؟ أي شيء صنعوا في هذه الحياة حتى يسندوه إلى أنفسهم؟ والله خلقكم وما تعملون. عندما يريدون أن يعارضوا القرآن تأخذهم فخامته، ويأخذهم جبروت الذي تكلم به والذي أنزله، ويأخذهم هذا الجلال المتفجر البادي من أطوائه عندما يقرر الله رب العالمين أنه خلقكم مما تعلمون، من الماء المهين، من النطفة القذرة المحتقرة، ثم يطوي لكم الآماد والآباد، ويأتي في بداياتكم ذاكرا لها ملحقا لها وإياها بنهاياتكم عندما لم تكونوا شيئا مذكورا، ثم أنشأكم وسواكم، أنشأه من هذا الطين اللازم من التراب، ثم نفخ فيه من روحه، ثم تكاثرتم وتناسلتم من بعد، من هذا الذي تستقدرون، من هذا الذي تحتقرون. أي شيء صنعتم إذن أيها المخاليق من الأناسي الذين تحداهم الله رب العالمين بالقرآن أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه؟ هذه الفخامة المتبدية بالجلال من ذي الجلال في هذا القرآن الجليل العظيم، يقف المرء حيالها بعجزه الذليل مشدوها حائرا، ماذا يقول وماذا ينسب لنفسه؟ إنه عند ذلك يأخذه العجز من أقطاره. هذا الوجه هو موطن الإعجاز الأول في القرآن العظيم. ثم يأتي البيان الذي جعل الله رب العالمين أول ما يفجأك به من القرآن العظيم، هذا النظام الصوتي الذي جعله الله للقرآن العظيم. خذ قارئا للقرآن مجودا يؤكل القرآن نازلا بهوى نفسه على هوى القرآن، لا نازلا بالقرآن على هوى نفسه، وانتبذ منه مكانا قصيا لا تسمع إلا تلك الأصوات الساذجة التي لا تبين عن معنى بل لا تبين عن حرف، إنك تسمع نظاما صوتيا يخر له العرب الأقدمون سجدا لله رب العالمين، ويسجد لجلال القرآن العظيم على أنه صفة من صفات الله. يسجد المرء لله الذي أنزل القرآن وتكلم به عندما يسمع هذا النظام الصوتي، وهو إنما قشرة بادية يبدو. الله رب العالمين جعل من تحته اللباب الطاهر، فإذا نفذ المرء من وراء القشرة البادية التي جعلها الله رب العالمين نظاما صوتيا معجزا إلى ما وراء ذلك من محكم التفصيل في صلب المعاني بالآيات البينات، لم يجد إلا أن هذا الكتاب قد أنزل من لدن رب الأرباب. لا يتكلم بهذا القرآن إلا من كان مالكا للقدرة الطليقة التي لا يعجزها شيء، والذي إنما أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أمته لربه يوم الدين، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وليس هجر القرآن بهجر تلاوته، فيمكن أن تكون تاليا للقرآن بل حافظا له حاملا على ظهر قلبه لا تكاد تخطو فيه بحرف، وأنت هاجر لكتاب الله رب العالمين هجرانا قبيحا. فإن ترتيل آيات القرآن العظيم والإقبال على تلاوة القرآن العظيم هي أول مراحل ترك الهجران، ثم تأتي من بعد ذلك مرحلة تالية وهي التدبر في تلك المعاني التي من أجلها أنزل الله رب العالمين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما أنزل الله القرآن إلا ليتدبره الناس، فإذا ما صدفوا عن التدبر فهذا من هجران القرآن العظيم، وإذا ما صدف الناس وحادوا عن النظر في معاني القرآن العظيم فهم هاجرون للقرآن العظيم لا محالة، لأن الله نص على ذلك في محكم التنزيل ليتدبروا آياته، فصدفوا عن تلاوته وهذا هجران، وصدفوا عن حفظه وحمله وهذا هجران، وصدفوا عن التدبر في معانيه وهذا هجران، ثم صدفوا بعد ذلك عن العمل بما فيه، وهذا من أعظم الهجران لكتاب الله رب العالمين. إني أعيدكم عباد الله من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقعوا تحت طائلة شكوى النبي لربه صلى الله عليه وسلم، وممن يكون هاجرا لكتاب الله رب العالمين على أي صورة من صور الهجر، فأقبلوا على القرآن تالين مرتلين متعلمين لأحكام تلاوته، ثم أقبلوا على آياته بعد ذلك متفحصين متدبرين متفقهين، ثم أقبلوا على العمل بعد ذلك حتى تحشروا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، 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 اللهم حملنا كتابك العظيم، اللهم حملنا كتابك العظيم، اللهم حملنا كتابك العظيم، اللهم حملنا كتابك العظيم، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيه آناء الليل وأطراف النهار، اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه وينتفعون بمواعظه وينزجرون بمزاجره، اللهم اجعلنا من التالين له في الظلمات، واجعلنا ممن يقيم الليل برحمتك، اللهم أذقنا لذة القيام بين يديك بالليل يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم ارزقنا قيام الليل، ويسر لنا قيام الليل، ويسر لنا قيام الليل، ويسرنا لقيام الليل، اللهم لا تحرمنا القيام بين يديك بالليل، اللهم لا تحرمنا القيام بين يديك بالليل، اللهم لا تحرمنا القيام بين يديك بالليل، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار، اللهم إن القرآن قد استغلق علينا بما كسبت أيدينا، اللهم فتب علينا لنتوب، وافتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم حملنا كتابك العظيم، اللهم حملنا كتابك العظيم، حملنا كتابك العظيم، حملنا كتابك العظيم، وفقهنا في كتابك العظيم، وفقهنا في كتابك العظيم، وفقهنا في كتابك العظيم، اللهم ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، واشملنا بكرامتك، واشملنا بكرامتك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، 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 اللهم تب علينا توبة نصوحة، 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 اللهم ارزقنا في الحياة توبة وقبل الموت إنابة إليك وإخباتا، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم إنا نسألك ميتة سوية وعيشة هنية ومردا غير مخز ولا فاضح، نسألك ميتة سوية وعيشة هنية وعيشة هنية وعيشة هنية، نسألك ميتة سوية، ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وسيء الأسقام يا رب الأرض والسماء، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، نعوذ بك من سيء الأسقام، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، اللهم إنا نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، وثبتنا عند الممات، اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، وأقم حجتنا، واسلل سخيمة صدورنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم عافنا واعف عنا، 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 اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، والحقنا بهم على الايمان الكامل يا كريم، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاه.